الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي من البحث التطبيقي الفقهي تطبيق فكرة الاجتماع الأمر والناهي مع سقوط النهي والحرمة بالاضطرار على مثال الصلاة في من توسط الدار المقصودة اضطرارا. بقيت نقطتان تطبيقيتان لا بأس بالإشارة إليهما. وهما في الواقع ملحوظتان أو إشكالان على البحث المتقدم في هذا التطبيق. الإشكال الأول أنه قد يستشكل في ما تقدم من صاحب الجواهر ووافقه جملة من أعلام لعل مشهور المتأخرين معه أنه إذا كان مضطرا لا بسوء الاختيار فصلاته تكون صحيحة. باعتبار ما تقدم من أنه سوف لا يكون مكثه وحركته في الغالب يكون النهي والحرمة متعلقا بشيء من تلك الأعمال والأجزاء الصلاتية وكونها غير اضطرارية غصب زائد ليس اضطراري فيكون محرما وبالتالي باطلا. وتقوية المحققين لها من أن التصرف الغصب إما أن يكون من ناحية إشغال الحيز والفضاء والمكان أو من ناحية إلقاء الثيق وكلاهما لا يزداد بالحركات الصلاتية. نظير كر من الماء فيما إذا جمع فجعل في مكانين جعله في بشكل مربع أو مستطيل أو دائري لا يغير من الحيز الذي يشغله هذا الكور. الكور من الماء يشغل مقدارا من الحيز واحدا على كل هذه التقادير، وله أيضا ثقل واحد لا يكثر ثقله إذا غيرت هيئاته في أواني مختلفة الشكل مثلا. وكذلك قد تقدم شرحه أنه لا ما يمكن أن يكون منشأ لتصور أن الحركة الصلاتية حينئذ تشتمل على غصب زائد مع الجواب عليه. بقي منشأ لم نذكره بالأمس أو لم يذكره السيد الشهيد، الملاحظة الأولى الملحوظة الأولى بيان هذا المنشأ مع جوابه. فإنه قد يقال خلافا لصاحب الجواهر وانتصارا لمن نقل عنه صاحب الجواهر من أنه لا تصح الصلاة في الدار المقصوبة حتى إذا كان توسطه فيها من باب الاضطرار. حاصل هذا الإشكال هو أنه من ناحية الإشغال للحيز نعم لا فرق بين كون المكلف في الدار المخصوبة مصليا أو جالسا أو قائما أو قاعدا، وكذلك من حيث الثقل أيضا لا فرق، وحركته أيضا ليست تصرفا أكثر من سكونه، فإن سكونه في كل آن تصرف غصبي وغصب زائد عن سكون الأول. وهذا وإن كان تاما كما ذكره صاحب الجواهر، لكن يبقى في الصلاة فعل زائد لا بلحاظ المكان بما هو مكان وحيز، بل بلحاظ الأرض. الأرض المقصوبة حينما يكون الإنسان واقفا عليها وبيكون مقدار اعتماده على الأرض مثلا بمقدار موطن قدمه، لكن حينما يجلس عليها فهو يعتمد على الأرض بمقدار أوسع. فاعتماد الأرض تصرف فيها في الأرض، اعتماد الأرض تصرف في الأرض. حينما يصلي يفترش مقدارا أكثر من الأرض لا محالة، يجلس عليها مثلا، بخلاف ما إذا كان حينئذ يقال بأن هذا المقدار من الافتراش للاعتماد والمساس مع الأرض والمواسة مع الأرض أكثر من المقدار الذي يكون في حال الوقوف مثلا، هذا تصرف زائد في الأرض المقصوبة لا يرضى صاحبها بحسب الفرض، فيكون هذا منهيا عنه لأنه ليس مضطرا إلى أن يعتمد أكثر من هذا المقدار الضروري، وهو أن يقف مثلا في هذه الأرض أو يجلس عليها إذا افترض أن الجلوس ضروري لا يمكنه أن لا يجلس، أما ينام مثلا أو يسجد ينبطح يعني الذي فيه اعتماد أكثر، هذا المقدار الزائد من الاعتماد لا بلحاظ المكان، لكي يقال الحيز لا يختلف صحيح، لا يشغل فضاء أكثر لكن يمس أرضا أكثر ويعتمد على مقدار أكثر من الأرض ومساحة أكبر من الأرض، هذه المساحة الزائدة للاعتماد والإمساس ونحو ذلك تصرف زائد كان يمكنه بلحاظ الأرض لا بلحاظ الفضاء والمكان، والأرض أيضا مقصودة بحسب الفرق، فيكون هذا الإمساس والاعتماد والافتراش الزائد يكون حينئذ هذا هو الغصب الزائد فيكون ممنوعا محرما لأنه ليس مضطرا إليه فتبطل، فتتم نظرية ذاك الذي نقل عنه صاحب الجواهر من أنه يرى بطلان الصلاة الاختيارية في داخل الأرض المقصوبة حتى لمن كان اضطراره بسوء لا بسوء الاختيار، فبد أن يصلي مثلا إيماءً بدلا عن السجود يومي إلى السجود ونحو ذلك. هذه نقطة، هذه النقطة لو سلمت دقتان يمكن أن تمنع عرفان أو منعت عرفان، يمكن منعها عرفان دقتان. هنا صحيح حينما يجلس الإنسان على الأرض فيعتمد على مساحة أكثر، يغطي مقدارا أكثر من الأرض مما إذا كان واقفا، لكن حينما يكون واقفا يكون مقدار ثقله على النقطة التي يكون فيه أكثر، فيوجد فرق أيضا، يعني هناك يكون إلقاء الثقل أكثر وهنا يكون الافتراش أكثر أكبر، ففي قبال كبر الافتراش يوجد ازدياد الثقل هنا الملقى على النقطة القصيرة المساحة الصغيرة، قد يقال أن هذا الثقل الأكثر أيضا فيه تصرف أكثر، فليس بينهما أقل وأكثر بل هما حينئذ كل منهما فيه زيادة من ناحية، فإن وضع الثقل الزائد فيه زيادة لا محال على وضع الثقل القليل حتى في النقطة الواحدة، فحينئذ قد يقال تلك ذاك التصرف كهذا التصرف بعد ملاحظة أن كل منهما فيه خصوصية ومقدار من الزيادة، إذن فكلاهما بشكل واحد إما دقة أو على الأقل عرفان، عرفان يقال هذا الإنسان على كل حال سواء جلس في المكان المقصود أو وقف أو نام أو سجد أو ركع ليس هناك تصرف زائد على أنه على كل حال يشغل مكانا من المقصود ويلقي بثقله إما يلقي بتمام الثقل على نقطة واحدة أو يبعضه على نقاط عديدة ويخفف من الثقل في كل نقطة، بالتالي بحسب النظر العرفي لا يكون هنا تصرف زائد بحيث يقال سجوده هذا غصب زائد للدار المقصوبة، على أصل وجوده الذي كان اضطراريا لا بس اختياره. إذن فمن الناحية العرفية على الأقل هنا يمكن أن يقال بأنه لا يكون تصرف زائد، خصوصا مع الملاحظة التي أشرنا إليها. هذه الملاحظة الأولى مع جوابها، أو الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على التطبيق الذي ذكرناه، هو إشكال فقهي مع جوابه. الإشكال الثاني على محل المقدار الذي يكون من ثقله داخل من رجله داخل الأرض المغصوبة له مقدار من الثقل ولو قليل، على كل هذا الثقل من قبل أن الإنسان يجعل كيلو من الثقل على الدار المغصوبة أو يجعل كيلوين ولو في نفس النقطة على الكيلو يجعل كيلو آخر، فإن هذا ثقل أزيد وتصرف أزيد لا محل. خذ على كل حال مضطرد اضطراد ادخل في الأرض المغصوبة، هذا ما يرجع إلى هذه النقطة. إذن فالصحيح أنه الحق مع صاحب الجواهر كما تقدم. يوجد إشكال ثاني، هذا الإشكال الأول الذي يرجع إلى نقطة تطبيقية فقهية. الإشكال الثاني إشكال ذكره المحقق العراقي قدس سره على ما في تقريرات بحثه بحسب الظاهر، ذكره المحقق العراقي أورده على الحالة الثالثة في الحالة الثالثة من الحالات الثلاث. ألسنا قلنا بأنه إذا كان المضطر لا بسوء الاختيار في الدار المغصوبة يمكنه أن يخرج، يجب عليه أن يخرج ولا يجوز له أن يبقى ويصلي، بل يجب عليه أن يخرج ويخلص نفسه من الغصب ويترك الغصب ويصلي حينئذ خارج الغصب. فبأي سرعة ممكنة له لا بد أن يخرج من الأرض المغصوبة، لأن أي وقت زائد يكون غصبا زائدا محرما بحسب الفرض وهو قادر على التخلص منه، فيجب أن يخرج. وحينئذ قلنا إذا كان يمكنه الصلاة في حال الخروج صلاة اختيارية تامة الأجزاء والشرائط، كما لو كان في مركب مطمئن يسير به ويخرجه متوجه إلى القبلة يمكن أن يصلي صلاة المختار، حينئذ صحت صلاته، لأن هذا المقدار من البقاء الذي يستلزم السير الخروجي اضطراري بحسب الفرض وليس محرما وليس اضطرارا بسوء الاختيار، فيكون حينئذ سائغا فيكون إطلاق الأمر شاملا له. لكن لو فرض أنه لم يمكن الصلاة الاختيارية في حال السير، بل كانت صلاته الاختيارية تستدعي مكثا أكثر، أن يقف مثلا ويصلي ثم يخرج، يحكم ببطلان صلاته، لأن هذا المكث الذي يمكثه للصلاة الاختيارية تصرف في الغصب زائد ليس مضطرا إليه، يمكنه بالخروج ليس مضطرا إلى هذا، فيكون تكون الحرمة فعلية فيها فلا يشمله الآن ولا تقع صحيحة. هنا للمحق العراقي كلام في هذا التشقيق في الفرع الثالث في الحالة الثالثة الشق الثاني من الحالة الثالثة. قال يقول هذا المحقق، وهذا إشكال أصولي مثلا ناشئ من نكتة أصولية يبرزها حاصل هذا الإشكال، أنه يقول هذا العلم أن هذه الصلاة لمن يصلي صلاة مختار وصلاته تستوجب مكثا زائدا وبطئا مثلا في خروجه في زمان خروجه، يقول إذا كانت هذه الصلاة تستوعب زمانا ليست بأكثر من زمان الخروج، الزمان الذي لابد له لكي يخرج، لنفترض هذا الذي حبس في الأرض المغصوبة خروجه منها بالسرعة الممكنة تلزم 10 دقائق مثلا. الصلاة التي يصليها أيضا ليست بأكثر من 10 دقائق من الوقت الذي يمكث فيها فيه الصلاة في تلك الدار المخصوبة، لو مكث وصلى ثم خرج أيضا 10 دقائق لا أكثر. حينئذ نقول في مثل هذه الحالة من الشق الثاني في الحالة الثالثة، في مثل هذا الفرع لا بد وأن يحكم بصحة الصلاة حتى لو عصى وصلى ووقف وصلى هذه 10 دقائق ثم بعد ذلك خرج، بحيث بقي 10 دقائق، 10 للصلاة و10 لكي يخرج. قال هذا ليس بابه، باب اجتماع الأمر والنهي هنا لكي يحكم بالبطلان بناء على الامتناع، بل هنا بابه باب التزاحم الذي يحكم فيه بالصحة. والوجه الذي على أساسه يقول بهذا، يقول لأن هذا المكلف على كل حال بعد أن أدخل في الأرض المخصوبة مدة 10 دقائق أخرى مضطر للبقاء فيها، سواء أراد أن يخرج أو لم يريد أن يخرج، 10 دقائق أخرى بعد الإدخال من حين الحبس في الدار والإلقاء في الدار المخصوبة، 10 دقائق من المكث ومن الكون في المكان المخصوب، هذا مضطر إليه على كل حال سواء أراد أن يخرج أو لم يريد أن يخرج. فبمقدار 10 دقائق الأولى، هذه 10 دقائق الأولى بعد الإلقاء في الدار المخصوبة، هذا مضطر للبقاء سواء يصرفها هذه 10 دقائق في الخروج أو يصرفها في أي عمل آخر، فالحرمة مرتفعة من هذه 10 دقائق. نعم هو مكلف بالخروج أيضا عقلا بل وشرعا لكي لا يقع في غصب زائد، لكي لأنه لو لم يخرج سوف يضطر إلى أن يبقى 10 دقائق أخرى أيضا غير الأولى، 20 دقيقة و40 دقيقة وهكذا، وهذا ليس اضطراريا لأنه يمكن أن يخرج، فيجب عليه الخروج عقلا من باب المقدرة العقلية أو شرعا لأن نفس الخروج تخليص مثلا من الغاص، يجب عليه أن يخرج للتخلص من الغاص، إلا أنه لو عصى أراد أن لم يخرج، عدم خروجه عصيان للأمر بالخروج، فعل الذي يفعله في هذه 10 دقائق الأولى لا يكون محرما، فصلاته التي حينئذ يصليها في هذه 10 دقائق الأولى ليس فيها نهي، وإنما هذه الصلاة في موردها أمر بضدها وهو الخروج، فيدخل في هذا التزاحم أن هذا المكلف هنا مأمور أولا بالخروج، لكن لو عصى ولم يخرج، لأن الخروج ضد الصلاة في الآن الواحد، للفعلان الوجوديان بينهما تضاد، فلو عصى الأمر بالخروج وبقي وصلى، حيث أن الصلاة في هذه 10 الأولى على كل حال الكون في هذه 10 الأولى اضطرارية ليست محرمة، فيمكن الأمر بها بنحو الترتب، فأولا يؤمر بالخروج بالأمر الأهم المطلق، فله أمران هذا المكلف، أمر بالخروج مطلقا لأن هذا أمر أهم تخليص له عن الحرام وهو فعلي على كل حال متمكن منه، فأمره المطلق بالخروج، وله أمر ثاني ترتبي أنه لو عصيت ولم تخرج فصلي، لأن الصلاة حينئذ ضد بهذا. إذن فمن ناحية الناهي لا حرمة لأن النهي ساقط في 10 دقائق الأولى على كل حال، من ناحية الأمر بالخروج لا مشكلة التزاحم وإن كانت الأمر الترتبي بالضد، لأن الخروج مع الصلاة في الأمر هذا ضدان، ليس الأمر بالخروج مستلزما للنهي عن الصلاة، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. عليكم السلام. فبهذا البيان، بهذا البيان الصناعي المحقق العراقي قدس سره يقول لو كانت صلاته بدلا عن الخروج لا تستوعب زمانا لا تستلزم زمانا أكثر من الزمان الذي على كل حال لا بد منه للخروج. إذن ففي هذا الزمان ما كونه في الأرض المقصودة على كل حال اضطراريا لا حرمة فيه، ولكن لا بد أن يصرفه، يصرف هذا الزمان في الخروج. لكن لو لم يصرف في الخروج الحرمة لا تأتي في هذا الزمان، تأتي بلحاظ المكث الزائد، فهذه لا حرمة فيها هذا الملك هذا الكون. فإذا لم يكن فيها حرمة فكونه مكلفا بالخروج شرعان أو عقلان، والأمر بالخروج مطلق فعلي في حقه، هذا لا يستلزم أنه لو عصاه واشتغل في هذا الزمان الذي لا حرمة في الكون فيه في الدار المقصوبة على كل حال لأنه فراري اشتغل بضده، لا يكون موجبا، لأن الضد لا يقع مأمورا به بل يقع مأمورا به، لأن الأمر بالضدين بنحو الترتب يمكن أن يكون أحدهما مطلقا والآخر ترتبيان ولا محظور فيه، فيكون حينئذ الضد يكون هنا الصلاة في هذه المدة الزمنية التي لا بد منها على كل حال، لأن الخروج يستلزم ويستوعب هذا المقدار من الزمان، لو أوقع في هذا المقدار من الزمان لا أكثر. الصلاة كان بابه باب الاشتغال بضد الواجب الأهم أو الواجب الفعلي، واجبه الفعلي أن يخرج تخليصا لنفسه من الحرام، لكن لو عصى ولم يخرج وجاء بالصلاة في هذه الآن ولم تكن مستوعبة لأكثر أيضا من هذا المقدار الذي هو محلل وسائق وليس محرما من الزمان من الكون والمكث في الأرض المقصوبة، إذن يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي، وقد قرأتم أن التزاحم على القاعدة لا يحتاج إلى دليل، فيكون هذا إطلاق الأمر بالصلاة لمن يعصي الأمر بالخروج، هذا الإطلاق يكون تاما، إذ ليس فيه محذورون لا من ناحية اجتماع الأمر والنهي، لأن لا حرمة في هذا الزمان في الكون في الغصب في هذا المقدار من الزمان، ولا من ناحية الأمر بالخروج وحرمة المكث الزائد ووجوب الخروج عقلا وشرعا، لأن الخروج أو عدم المكث في الساعة الأخرى ضد ليس نفس هذا مضاد، فالأمر به أمر بالضد، والأمر بالضد لا يوجد بطلان ضد الآخر لأنه لا يقتضي النهي عن ضده، ويمكن الأمر بضد الآخر ترتبي، أنه لو عصيت الخروج ولم تخرج فصلي ويكون الصلاة مأمورا بحينئذ. هذا حاصل الكلام الذي يذكره هذا العلام أو التحقيق الذي يحققه هذا العلام في هذه النقطة، فيريد أن يخرج شقا من الشقين عن البطلان، يخرج الشق الثاني من الحالة الثالثة التي حكم فيها بالبطلان، أنه لو بدل الخروج وقف وصلى وكان يتمكن من الخروج تكون صلاته باطلة، إيسا هكذا حكموا، يقول هذا ليس دائما كذلك، نعم لو كانت صلاته تستلزم زمانا أكبر وأكثر من الزمن الذي يستلزمه الخروج فهناك له وجهون، لأن هذا الزمان الثاني سوف يكون منهيا عنه بناء على الامتناع لا يمكن أن يكون به أمر، لكن لو كان هذا الزمان الذي تستوعبه الصلاة ليس بأكثر من الزمان الذي يستلزمه الخروج، إذن فهذا المقدار من الزمان سوف يكون تكون الحرمة ساقطة على كل حال، فهذا المكلف مأمور بالخروج، والأمر بالخروج لو عصاه يمكن أمره بضده الذي هو الصلاة في هذا الزمان. هذا البيان غير تعميم رغم صناعته الشكلية والظاهرية، غير تعميم، والوجه في عدم تماميته هو أن هذا العلم كأنه لاحظ عنوان الكون في الزمان في المكان المقصود، لاحظه مجموعيا بلحاظ عمودي الزمان والمكان، فقال أصل الكون في المكان المقصود مدة 10 دقائق مثلا، لمن ألقي في المكان المقصود اضطراران، أصل هذا 10 دقائق ضروريا اضطراريا، لأنه على كل حال سواء أراد أن يخرج أو لا عشر دقائق لابد من الخروج يستلزم يستوعب عشر دقائق. فلاحظ الدقائق العشر لحاظ مجموع الغاز من حيث الزمان والمكان فحكم بهذا الحكم أن هذا المقدار إذن سقط عنه الوجوب الحرمة. الكون والمكث في العشر دقائق الأولى في المكان المقصود سقطت حرمته، لأن هذا المقدار على كل حال لا بد أن يبقى هذا في هذا المكان المقصود بعد أن ألقي اضطرارا في المكان المقصود، حتى لو أراد أن يخرج عشر دقائق كائن وماكث في المكان المقصود، لأن الخروج يستلزم عشر دقائق. لاحظ هذا الشيء بشكل مجموعي بلحاظ العمودين زمان ومكان المقصود فحكم بمثل هذا الحكم، مع أن الأمر ليس هكذا، بمعنى أنه حينما يلقى في المكان المقصود الغاز، قلنا بالأمس الغاز بلحاظ كل زمن زمان وكل لحظة لحظة وكل نقطة نقطة من نقاط الأرض المقصوبة فيها حرمة، لها حرمة مستقلة عن حرمة النقطة الأخرى والزمان الآخر في تلك النقطة أو نقطة أخرى، حرمات انحلالية بلحاظ عمودي الزمان والمكان. وهذا يعني أن هذا المكلف حينما يلقى في الأرض المقصوبة في أي نقطة من نقاط هذه الأرض المقصودة هو يمكنه أن يخلص نفسه منها، يجب عليه أن يخلص نفسه منها، لأنه حرمة الكون فيها حرمة أخرى غير حرمة الكون في النقطة الثانية والثالثة والرابعة. حينئذ إذا التفتنا إلى أن هناك حرمات انحلالية بعدد المناطق وبعدد الأزمنة أيضا في النقطة الواحدة، حرمة الغاز في الزمن الأول أي الكون في الزمان الأول في هذه النقطة غير حرمتها وحرمته في الزمن الثاني في نفس هذه النقطة وفي الزمن الثالث في نفسها، حرمات عديدة تتعدد بعدد الزمان بتكثر آنات الزمان وبتكثر الأمكنة ونقاط الأرض. حينما يكون هذا المكلف ملقى في الأرض المقصودة اضطرارا بسوء الاختيار في أي نقطة من هذه النقاط هو لا يمكنه، يحرم عليه أن يبقى وأن يتمكن من التخليص. كلما كان متمكنا من أن يتخلص من هذه النقطة يجب عليه أن يخلص نفسه من هذه النقطة، ففي كل نقطة من النقاط التي ستمتد بينه وبين الباب باب الخروج لا يجوز له أن يبقى فيه أكثر من المكث والكون الذي يستلزمه العبور والخروج. أي لحظة أكثر في أي نقطة كون زائد ليس مضطرا إليه، فقط الكون الذي يستلزمه لكي ينتقل من هذه النقطة ويخرج منها هذا المقدار مضطرا إليه. فلو وقي لكي يصلي سوف يبقى في هذه النقطة التي وقف عليها أكثر من المقدار الذي كان يمكنه أن يخلص نفسه من هذه النقطة، لأنه كان يمكنه أن لا يصلي ويخلص نفسه. فأي مقدار زائد في كل نقطة يقف عليها ويوضع قدمه عليها، أي مقدار زائد على العبور على الزمان الذي يقتضيه التخلص من هذه النقطة حرام عليه في هذه النقطة بحرمة غيرها في النقطة الثانية حينما يدخل فيها، والحرمة في النقطة الثالثة حينما يدخل فيها، وهكذا. فيكون حينئذ هو مكلفا بعدم ارتكاب هذا الكون الثاني في هذه النقطة والكون الثاني في النقطة الثانية وهكذا إلى تمام هذه النقاط التي. وأما دخوله في النقطة الثانية قد يقال صحيحا، لكن هذا حينما يتخلصت يبتلي بالدخول في النقطة الثانية، والدخول في النقطة الثانية ليس بأشد من المكث في هذه النقطة. نقول دخوله في النقطة الثانية على كل حال اضطراريا، لأن هذا ينبغي أن يخرج حتى لو بقي في هذا المكان وصلى سوف يدخل في النقطة الثانية، إذ لا يمكنه أن لا يدخل في النقطة الثانية. فدخوله في كل النقطة من هذه النقاط الغصبية إلى الباب إلى الخروج إلى المخرج، هذه الدخولات من أول الأمر كلها اضطرارية بالإلقاء في الأرض المقصودة، لأنه لا يمكن أن يخرج إلا بأن يدخل فيها. فلا يكون هذا الدخول المكث في المكان الأول بدلا عن هذا الدخول، لكي يقال أنه خذ ذاك حرام، هذا أيضا حرام بمقدار واحد،
ويكون جامعها اضطراريا، بل يكون ذاك الدخول في النقطة الثانية يكون ذلك اضطراريا. على كل حال إذ بعد المكث أيضا لا يريد أن يدخل في النقطة الثانية حين يريد أن يخرج، لا يمكن أن يبقى خوفا للأبد، لا يمكن أن يخرج. إذن فلا يكون أي مكث زائد في أي نقطة من نقاط الخروج زائدا على المقدار الذي يستلزمه خروجه وعبوره. أي وقت مكث في أي لحظة وآن زماني وأيضا على كل نقطة من هذه النقاط المكانية زائد يكون هو التصرف الغصبي الزائد المحرم بلحاظ حرمة تلك النقطة وحرمة ذاك الزمان الانحلاليتين، فلا يجوز. إذا كان لا يجوز فلو مكث وكان وصلى يكون منهيا عنه فتقع باطلة. وهذه هي الفذلكة، أنه خلط لاحظها مجموعا ولم يلحظ إلى أن المكث في الزمان الأول لا يقابل بالدخول في النقطة الثانية، كي يقال أحدهما ضروري على كل حال. كمان لا يمكنه أن يخرج، من لا يمكنه أن يخرج وقوفه هنا أو انتقاله إلى نقطة ثانية على حد واحد، لأنه لو تخلص من هذه النقطة سوف يدخل في نقطة أخرى وتلك أيضا غصبة وحالها حال النقطة الأولى، فيكون حينئذ الجامع من هذه التصرفات البدلية التي تقع منه لا محالة تكون جائزة لأنها اضطرارية. أما هنا فالأمر ليس هكذا، هنا في كل نقطة من هذه النقاط وفي كل آن من هذه الآنات على كل نقطة يكون مكثه زائدا على المقدار الذي يستلزمه تخلصه من الغصب في هذه النقطة تصرفا زائدا، لأنه يمكن أن يتخلص ولا يكون مضطرا إما إليه أو إلى الدخول في النقطة الثانية، لأن الدخول في النقطة الثانية على كل حال لا بد منه حتى لو مكث، فليس هذا بدلا عن الدخول في النقطة الثانية لكي يقال أحد البدلين على كل حال ضروريون، بل هذا زائد على الدخول في النقطة الثانية على كل حال لا بد أن يخرج بعد ذلك، فيكون الدخول في النقطة الثانية هي المضطر إليها من أول الآن. وأما هذا المكث الزائد هنا يكون الزائد على المقدار الذي يستلزمه العبور، يكون هو المكث والكون الزائد في الأرض المقصوبة مكانا وزمانا تكون متعلقة للحرمة الانحلالية، ويكون حينئذ مصداقا للحرام فلا يمكن أن يقع مصداقا للواجب بناء على الامتناع امتناع اجتماع الأمر والنهي. فهذه مغالطة من هذا العلم قدس الله سره الشريف أو من مقرر بحثه. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنه هنا سوف تقع الصلاة باطلة لمن كان يتمكن من الخروج، وكان حينئذ هذا الإنسان بدلا عن الخروج اشتغل بالصلاة في الدار المقصوبة وبقي وصلى وكانت صلاته مستلزمة لمكث زائد كما هو كذلك صلاة المختار، مكث زائد وبقاء زائد في الدار المقصوبة، ولا يكون باطلا حتى لو كان الزمن الذي تستوعبه الصلاة ليست بأكثر من الزمان الذي يستوعبه الخروج. وليس هذا من باب التزاحم بل من باب اجتماع الأمر والنهي بهذا البيان الذي بيناه. إذا اتضح ولله الحمد، وإذا لم يتضح فإلى الله المشتكى، والحمد لله.